أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الثالث في إثبات أن واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أنه ليس له ماهية زائدة على أصل وجوده. وتقدم أن ذلك ثابت بمقتضى المباحث السابقة، ولكن البعض أصر على إقامة برهان مستقل على المسألة، وكان الكلام في البرهان الأول والحجة الأولى التي وصفها الماتن بأنها أمتن الحجج. ولا بأس لحصول الربط أن نكرر بشكل سريع. حاصل الحجة هو أن واجب الوجود بالذات إذا كان له ماهية زائدة على وجوده الخاص، فيكون الوجود العارض على الماهية عرضيا بالنسبة لها، وبررنا ذلك في الدرس السابق. فإذا ضممنا إلى ذلك قاعدة أن كل عرضي معلل، يعني له علة لأنه يسأل عنه بلما، ولا بد له من علة، فإذا عروض الوجود الخاص لواجب الوجود على الماهية لابد له من علة. فلا يخلو إما أن تكون العلة هي الماهية التي عرض عليها، وإما أن تكون العلة شيئا مغايرا للماهية التي عرض عليها. إذا قلنا بالثاني أي واجب الوجود في عروضه على ماهيته احتاج إلى علة غير الماهية، فإذن يلزم الخلف، المفروض أنه واجب وجود فصار محتاجا إلى علة، هذا خلاف الفرض. أما إذا قلنا بأنه معلول للماهية، فإذا كان معلولا للماهية عندنا قاعدة تقول بأن وجود العلة سابق على وجود المعلول. فإذا كانت الماهية هي علة الوجود الواجب فنطبق عليها القاعدة، فوجود الماهية سابق على وجود واجب الوجود. فيلزم، فحينئذ نسأل أن هذا الوجود للماهية السابق على الوجود الواجب هو عينه أو هو غيره؟ إذا قلت عينه فلازم أن يكون شيء واحد متقدم باعتبار أنه علة، ومتأخر باعتبار أنه معلول. فشيء واحد صار متقدما ومتأخرا وهو بالضرورة باطل. إذا قلت ليس عينه غيره فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، لكن يقول يلزم محظوران آخران. المحظور الأول أن تكون الماهية قائمة بوجودين، وهذا تقدم في آخر الفصل في المرحلة الأولى، في أواخر المرحلة الأولى، أن الوجود لا يتكرر، هذا نوع من تكرر الوجود وقيام الماهية الواحدة بوجودين. وجود هو معلول لها، ووجود هو علة للوجود الأول. فبناء على ذلك يلزم تكرر الوجود وتقدم بطلانه، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني، مع قطع النظر عن هذا، يا أخي سلمنا أن تكرر الوجود أو ما يسمى بإعادة المعدوم فرغنا عنه، هناك محظور من جهة أخرى، وهو أننا ننقل الكلام إلى هذا الوجود الثاني. إن كان وجود واجبي فماهيته زائدة عليه فيكون معلولا، فننقل الكلام إلى العلة، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل. وإن كان وجود غير واجبي فكيف يكون الوجود الواجبي معلولا لماهية ليست موجودة بوجود واجب؟ هذا واضح البطلان. هذا خلاصة البرهان ماذا؟ المتقدم. جاء الفخر الرازي في المباحث المشرقية وحل لنا هذه المشكلة، حيث يرى أن الوجود الواجب معلول للماهية لا لشيء آخر. نختار هذا الشق. والماهية متقدمة عليه، لكن تقدم الماهية على الوجود الواجب ليس بالوجود كي ننقل الكلام إلى ذلك الوجود فيلزم التسلسل، بل تقدم الماهية على الوجود الواجب تقدم ماهوي، والذي أطلقنا عليه اسم التقدم بالتجوهر. نظير الإنسان حيوان ناطق، قوام الإنسان بماذا؟ بالجنس والفصل. بما أنه متقوم بالجنس والفصل فالجنس والفصل متقدم على الإنسان لأنه به قوامه، لكن لا بالوجود. أصلا قد لا يكون هناك وجود لا لإنسان ولا لحيوان ناطق، ومع ذلك الإنسان حيوان ناطق. فعلى هذا الأساس هذا التقدم بالماهية لا بالوجود، فلا يلزم التسلسل ونقل الكلام إلى ذلك الوجود وتكرر الوجود وما ذكرناه من إشكال. هذا كان جواب الفخر الرازي. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه تناول اعتراض الفخر الرازي وأجاب عنه جواب في غاية الدقة. حاصل ما أفاده أنه نعرف بأن الضرورة قائمة على لزوم
على احتياج المعلول إلى العلة، هذا بالضرورة. ويكفي أصلا نفهم ما معنى معلول وما معنى علة لكي نصدق بأن المعلول محتاج إلى علته. من جهة أخرى هناك قاعدة ثانية مفادها لزوم السنخية بين العلة والمعلول، هذه خلينا نشرحها بشكل مخفف حتى لا يذهب الذهن إلى أمور وبعض المستلزمات الأخرى التي قد ذكرت في علم الأصول وكانت محل إشكال. لا، نشرحها بصورة مخففة بحيث تصبح واضحة الثبوت. عندنا معلول وعندنا علة. المعلولية والعلية بينهما نسبة التضايف، صحيح أو لا؟ متضايفان. وقرأنا في المنطق أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا. يعني لا يمكن أن يكون العلة موجودة بالفعل والمعلول موجود بالقوة أو بالعكس، لا، لابد إذا كانت العلة بالقوة فالمعلول بالقوة، إذا كانت العلة بالفعل فالمعلول بالفعل، ولما في علية. فإذا الضرورة قائمة على أن المعلول والعلة متسانخان في نحو الثبوت. فإذا كان المعلول موجودا خارجيا، لا يمكن أن تكون العلة موجود ذهني، لابد أن تكون أيضا موجود خارجي، ولا هذا خلف التكافؤ والتسانخ الذي ذكرناه. إذا كان المعلول موجودا ذهنيا فالعلة موجود ذهني، لكن أشد، أنه تعرفون العلة تختلف عن المعلول في نوع من التشكيك، وجودها أشد من وجود المعلول. فإذا هذا التكافؤ وهذه السنخية تقتضي أن العلة والمعلول في نحو الثبوت لابد أن يكونا على نسق واحد. تعال طبق هذا الكلام فيما نحن فيه. لو فرضنا واجب الوجود يتألف من وجود وماذا وماهية، مش نحن البرهان نريد أن نثبت فيه أن لا، واجب الوجود ماهيته ليست زائدة على وجوده. طيب في مقابل هذا أن واجب الوجود في وجود وفي ماذا؟ ماهية. إذا كان الوجود الخاص الواجبي معلولا بحسب الفرض لأي شيء؟ للماهية، كما اعترف الفخر الرازي حتى يحل البرهان أنه نختار أنه معلول للماهية، والماهية متقدمة عليه تقدم ماهوي لا بالوجود، مش هذا كان حلة؟ طيب نسأل المعلول ما هو؟ الوجود الخاص لواجب الوجود، أليس كذلك؟ هذا وجود ذهني أو خارجي؟ خارج. خب. العلة أين؟ بحسب الفرض الماهية. إذا جردناها عن الوجود العيني والخارجي لم يبقى هناك تسانخ بين المعلول والعلة في نحو الثبوت، لأن المعلول صار ماذا؟ موجود بالوجود الخارجي، والماهية متقدمة عليه بالتجوهر أي لا بالوجود. فإذا لا ثبوت خارجي للماهية، فانتفى التسانخ بين العلة والمعلول. إذا لابد أن تكون على تقدير أن الوجود الخاص للوجود الواجبي له ماهية، لابد أن يكون معلولا للماهية، وتكون الماهية في وجودها لا في تجوهرها، في وجودها سابقة عليه، فيعود الإشكال. إذا في وجودها سابقة عليه، نسأل هذا الوجود هو عين الوجود الأول؟ تقدم الشيء على نفسه، غيره المحظوران يعودان. واضح صار الفكرة؟ فإذا هذا هو جواب الخاجة نصير الدين الطوسي على إشكال الفخر الرازي. نقرأ. يقول: ودفع بأن الضرورة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود العلة، فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول غير أنه ماذا يكون؟ أشد، لكون وجود العلة أشد من وجود المعلول. فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا كما هو المفروض، واجب بالذات ثبوت خارجي، كان تقدم العلة عليه لابد أن يكون في الثبوت الخارجي لا في التجوهر. ليش؟ للزوم المسانخة بين العلة والمعلول في نحو ثبوتهما. نعم، لو كان الثبوت واجب الوجود ذهني قد يكفي التقدم بالتجوهر، لكن المفروض أن واجب الوجود ثبوته خارجي عيني. كان تقدم العلة عليه في الوجود الخارجي، وإن كان ثبوتا ذهنيا كان تقدم العلة عليه بالثبوت الذهني للزوم السنخية. وإذا كان وجود الواجب لذاته حقيقيا خارجيا ليس ذهنيا، وكانت له ماهية بحسب الفرض هي علة وجوده، وكانت له ماهية هي علة موجبة لوجوده، كان من الواجب أن تتقدم ماهيته عليه في أي شيء؟ في الوجود الخارجي، لما عرفت من أن العلة والمعلول متسانخان في نحو الثبوت. إذا ثبوت أحدهما خارجي لابد أن يكون ثبوت الآخر خارجي، ثبوت أحدهما ذهني لابد أن يكون ثبوت الآخر ذهني، والمفروض أن المعلول ثبوته ماذا؟ خارجي، فلابد أن يكون الماهية ثبوتها خارجي، وإلا انتفى التسانخ بين العلة والمعلول. صار واضح الدليل؟ كان من الواجب أن تتقدم ماهيته عليه في الوجود الخارجي لا في الثبوت الماهوي. فإذا تقدمت عليه في الوجود الخارجي، ننقل الكلام إلى هذا الوجود، إما عين الأول تقدم الشيء على نفسه، وإما غيره يلزم محظوران، إما التكرار وإما التسلسل، يعني معا التكرار والتسلسل. واضح الفكرة صار؟ فإذا ما ذكره الفخر الرازي لا يدفع المشكلة. لبطلانه. هذا تمام الكلام في البرهان الأول والحجة الأولى التي عبر عنها الماتن بأنها أمتن الحجج. طبعا قلت أنه أمتن هذا مفهوم إضافي. الحجة الثانية والبرهان الثاني هي للسهروردي شيخ الإشراق، ذكرها في كتاب التلويحات، وقررها الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار واستحسنها، يعني عدها حجة حسنة وقوية، وحاول أن يدفع ماذا؟ ما يمكن أن يورد عليها من إشكالات حتى تتضح بعض ما يرد عليها من إشكالات، لابد من توضيحها بشكل مبين ومفصل. المدعى ما هو؟ أن واجب الوجود ليس له ماهية، يعني ليس من قبيل الممكنات التي تتركب من ماذا؟ من وجود وماهية. ليس له ماهية، غير وجود ما له شيء، ليس قرى وراء عبادان، هذا هو المدعى. لو كان له ماهية، الماهية الآن مثلا ماهية الإنسان، ماهية الإنسان لها أفراد موجودة بالفعل، أنا وأنت وهو وهي، هذه أفراد بالفعل للإنسان. وفي الوقت نفسه العقل يجوز أن يوجد لها أفراد أخرى غير الأفراد الآن الموجودة بالفعل، أليس كذلك؟ العقل لا يرى مانع أن الآن مثلا العالم يعد 5 مليار، العقل لا يمنع أن يصبح ماذا عندنا؟ 6 مليارات، ها؟ والله أكثر، مليارين العالم؟
7 مليار.
7 مليار؟ التفتنا. فإذن كل ماهية يكون لها أفراد بالفعل وفي الوقت نفسه، العقل لا يمنع أن يكون لها أفراد أخر إلى ما لا نهاية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا فرد من أفراد الماهية لم يتحقق بالفعل، مثل أبو عيسى عليه السلام، أبو عيسى لو كان ماذا يكون؟ إنسان، فهو من أفراد الماهية، لكنه ماذا؟ لم يتحقق بالفعل. نسأل، هذا الفرد من أفراد الماهية الذي لم يتحقق بالفعل، لماذا لم يتحقق؟ فلا بد أن يكون عدم تحققه لامتناعه بالغير. تذكروا قلنا الممتنع بالغير، عدم وجود علته. فإذا كان ممتنعا بالغير، ليش نقول ممتنع بالغير؟ لأن هذا الفرد الذي لم يوجد لو كان ممتنعا بالذات، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، لابد أن يكون ذات الماهية تقتضي عدم وجود أفراد لها. فلا يتحقق منها أي فرد، فالمفروض أن هذه الماهية لها أفراد. فإذا فردية الفرد ليست ممتنعة بالذات، وإنما تمتنع ماذا؟ بالغير. فثبت لدينا أن الأفراد التي لم تتحقق بالفعل للماهية هي ممتنعة بالغير. فعلا إذا كانت تلك الأفراد إنما امتنعت بالغير، تقدم في نهاية الفصل السابق في الاستنتاجات أن الممتنع بالغير لا يكون واجبا بالذات، لأن الواجب بالذات ذاته بذاته تقتضي ضرورة وجوده، فلو امتنع بالغير يلزم الانقلاب كما برهنا على ذلك في الفصل السابق. وقلنا هناك أن الواجب بالغير والممتنع بالغير لابد أن يكون ممكنا، فيستحيل أن يكون واجب بالذات أو ممتنع بالذات، وإلا لزم الانقلاب. فإذا إذا كان واجب الوجود له ماهية فهو فرض لهذه الماهية، والماهية لا يمتنع عقلا أن يكون لها أفراد أخر، لكن لم توجد تلك الأفراد الأخر. ليش؟ لأنها ممتنعة بالغير. الشيء الذي يعرض عليه الامتناع بالغير ليس إلا الممكن، والواجب الوجود بالذات يستحيل أن يعرض عليه الامتناع بالغير، وإلا لزم الانقلاب. فحينئذ يصبح واجب الوجود يتحول إلى ممكن إذا كان له قابلية أن يعرض عليه الامتناع بالغير. هذا هو البرهان الثاني الذي أقامه شيخ الإشراق في كتاب التلويحات، يقول: حجة أخرى كل ما هي، طبعا إذا يريد الواحد يلتفت إلى جهد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذه واحدة من الأمور التي يظهر فيها الجهد والقوة. يعني إذا نقرأ هذا البحث في الأصفار ونقرأه هنا، إذا أنا دائما أقول حتى في علم الأصول وفي علم الفقه، فهم كلمات أقطاب الفن له قسط من الثمن، من الثمن الاجتهادي. صوت الشيخ علي ها نعم اي، فرغم ان هذا انا ما بسمع بهذه الاذن بس له قسط من الثمن،
يعني تأتي في كثير من الأحيان جيد الإنسان يباحث العبارات مش بس مطالب، القدرة على تفكيك العبارة هذه أولا يعطيك قوة على التصرف في المطلب، يعني تستطيع حينئذ. شوف بعض الأشخاص في الحوزة يبتلون بمسألة أن نغير لهم العبارات يضيعوا، ليش؟ متعود خلص أن يتعبد بهذه العبارة. ها؟ والله ما هو تعريف القطع الموضوعي مثلا؟ شاف عبارة الحلقات وصار هذا هو القطع الموضوعي، كأنه ستاندرد له ولا يمكن أن هذا التعريف جئ به بعبارة أخرى تفيد نفس المضمون، قد لا يلتفت إلى ذلك. القدرة على تحليل العبارات وتفكيكها وأخذ الزبدة من داخلها، هذه تعطي الإنسان قوة، لأنه يصبح المطلب عنده لين مثل العجينة، يستطيع أن يتصرف به كيفما يشاء. وإذا لم تصل إلى هذه المرحلة لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة الإشكال على المطلب. نشوف هي العملية التطور في العلم كيف بتتم. في البداية وحدنا ماذا يحصل له؟ يسمع مطلب لأول مرة في حياته، ينبهر به. تمام، هذا هو الحق. يأتي عالم ويشكل على هذا المطلب، تمام، هذا الإشكال، هذا هو الحق. يأتي ثالث ويجيب عن الإشكال، تمام، هذا الجواب. فتلاحظ يمال به كيفما شاء. هذا على الممارسة وعلى التمرن لا يبدأ يقع ماذا؟ يضع مكابح، أنه لا، هذا الإشكال أو هذا المطلب لا، فيه خلل. هذا بدايته من أين تبدأ؟ بتحليل عبارات أقطاب الفن. سيصير عندك قدرة على فهم عبارات وتحليلها وتقديم وتأخير وزبدة المطلب تغوص فيه، حينئذ تستطيع لا أن تقف في وجه الرياح العاتية للإشكالات التي تأخذ الإنسان هنا وهناك. فهذا البحث من الشواهد الذي تبرز فيها قوة الماتن. إذا نقرأ هذا المطلب في الأصفار، أولا العبارات التي أفادت هذا المطلب هنا أقل بكثير مما في الأصفار، لكن زبدة المطلب على الرغم من أن العبارات أقل تفهمه أكثر مما لو قرأت ماذا في الأصفار، لأنه طريقة الملا صدر أيضا تلعب دور. يقول حجة أخرى: كل ماهية فإن العقل يجوز، يعني لا يمنع، بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها أفراد زائد وراء، يعني زائدة على ما وجد لها بالفعل من أفراد، صحيح؟ يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلى ما لا نهاية. فما لم يتحقق من فرد، خب بعض الأفراد التي لم تتحقق، ليش لم تتحقق؟ فلكونها ممتنعة بالغير. إذ لو كان لامتناعه بذاته فلم يتحقق أي فرد، لأن هذا الفرد حكم وحكم ذاك الفرد. فإذا فرض هذا الذي له ماهية، ما هو هذا الذي له ماهية؟ هو واجب الوجود، واجبا بالذات، كانت ماهيته إذن ماهية كلية لها أفراد موجودة بالفعل وهو هذا الواجب الوجود، ولها أفراد ليست موجودة بالفعل لكن يجوز العقل أن توجد. كانت ماهيته كلية لها وراء ما وجد من أفراده في الخارج، لها وراء، ما هو هذا الذي لها وراء؟ أفراد بالفعل ماذا؟
معدومة، أفراد معدومة لكن جائزة الوجود بالنظر إلى نفس ذاتها، وإنما امتنعت بالغير. ومن المعلوم أن الامتناع بالغير يعرض على أي مادة؟ على الممكن بالذات. ويستحيل الامتناع بالغير أن يعرض على الممتنع بالذات أو الواجب بالذات للزوم الانقلاب الذي تقدم شرحه في الفصل السابق. ومن المعلوم أن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدم أن كل واجب بالغير، كل واجب بالغير وكل ممتنع بالغير لا بد أن يعرض على ماذا؟ على ما هو ممكن بالذات. فهو ممكن يعني ممكن بالذات، لأنه ممكن بالغير ما عندنا، ليش؟ ممتنع. فإذا الواجب بالذات لو كان له ماهية يترتب عليه تالي فاسد، وهو الانقلاب. فإذا كان امتنع التالي، امتنع المقدم، استثناء نقيض التالي يلزم منه استثناء نقيض المقدم، امتنع المقدم، فهذا يثبت بأن واجب الوجود لا ماهية له. هذا معنى هذا العبارة. فإذا الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص، لأن صياغة الدليل فنيا هكذا: إذا كان لواجب الوجود ماهية زائدة على ذاته للزم الانقلاب بالتفصيل الذي فصلناه، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. إذن واجب الوجود ليس له ماهية زائدة على ذاته، فثبت المطلوب. هنا أيضا يذكر الماتن كما ذكر في البرهان المتقدم، يذكر إشكالا وماذا؟ وجوابا. هذا نؤجله إن شاء الله إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.